بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
إن الوارث من جملة الورثة. اذكر السبب، بأي سبب، بنسب أو بنكاح أو بولاء، اذكر السبب. هل هو أخوك الميت أو أخوك لأم أو أمك الميتة أو زوجتك؟ اذكر السبب. كذلك إذا باع محلا لأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء. إذا باع مثلا سيفا محلا أو خنجرا محلا عنده لي سيف محلا لذهب أو خنجر محلات بذهب، في هذه الحال سيف يرد، يقوم ذلك السيف المحلى بأحد النقدين، يقوم بالدراهم أو يقوم بالدنانير. إن كان محلا بالذهب فلا يقوم بالذهب، لئلا يكون ذهب بذهب متفاوت، بل يقوم بالدراهم الفضة. إن ادعى أنه محلا بفضة وقال أريده محلا بفضة، وادعى صاحبه أنه قد فات مني أو بعته أو نحو ذلك، يقوم بالنقد الآخر. المحلى بالذهب يقوم بالفضة، والمحلى بالفضة يقوم بالذهب. أو يقوم بهما إذا قال مثلا محلى بذهب وفضة، ما قال محلى بأحدهما، محلى بهما فيه ذهب وفضة. في هذه الحال يقومونه بأية واحد منهما بأيهما شاء. إذا حرر الدعوة ووصفها وصفا دقيقا، في هذه الحال إما أن يقر الخصم أو يجحد. فإذا أقر الخصم حكم عليه الحاكم بسؤال المدعي، إذا قال أنا أدعي عليه بدين، والدين الذي لي قدره مثلا 1000 قيمة مبيع أو قيمة مطلق، سأل القاضي ماذا تقول في دعوى خصمك؟ فقال صدق، عندي له كذا وكذا. إذا قال الخصم الثاني احكم عليه أن يدفعه. حكم عليه لسؤال المدعي، هذا في حالة الإقرار. أما إذا أنكر، إذا قال صدق ليس عندي له شيء ولا أعرفه ولا اشتريت منه ولا اشترى مني ولا تعاملنا ولا بيننا معرفة ولا بيننا دعوة، ماذا يفعل؟ تعرفون حديث أبي سعيد الذي ذكر في 40 النووية، قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي رواية البخاري أنه قضى باليمين على المدعى عليه، المدعى عليه هو المنكر. ثم يقولون المدعي من هو؟ المدعي هو المطالب الذي يطالب، إذا سرك لم يسكت، المدعى إليه منه هو المطلوب منه. يعرفونهما لأن المدعي من إذا سكت لم يترك، والمدعى عليه إذا سكت ترك. المدعى عليه المدعي هو الذي يطالب، والمدعى عليه المطلوب الذي إذا سكت لم يترك هو المدعى عليه، الذي إذا سكت ترك هو المدعي. إذا سكت ترك يقول نكتفي ونغتنم سكوته لأنه يطالب. المدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك. ويعرفونهم أيضا لأن المدعي هو الخارج والمدعى عليه الداخل، فيقولون البينة على الخارج واليمين على الداخل. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم إن البينة هي الشهود، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله إن البينة اسم لكل ما يبين الحق كالقرائن والشهود والاعترافات والظواهر والشهرة والانتشار الخبر، هذه تسمى بينات ليست خاصة المشاهدين. تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه المطبوع الذي سماه الطرق الحكمية، يتعلق بالقضاء. يقول فإذا أنكر وليس للمدعي بينة قبل قول المنكر بيمينه، فيحلف أنه ليس عندي له شيء، ليس عندي ما يدعيه، وأني لا أطالب بمال ولا بحق مظلمة ونحو ذلك. فإذا حلف فإنه تبرأ ذمته. أما إذا نكل وقال لا أحلف، أخشى أن ألتزم وأخشى من عقوبة الهجور، لا أحلف، قيل له إما أن تحلف وإلا حكمنا عليك. فيحكم عليه بسؤال المدعي. المدعي يقول احكم عليه، أنا ما عندي بينة، ولكن يحلف ويسلم، وإذا لم يحلف فإني أطالبه بحقي. فيحلف أو يحكم عليه بسؤال المدعي. وفي هذا الحكم بالبينة أو باليمين يكون في الأموال أو ما يقصد بها. وأما الفروض ونحوها فلا يحكم فيها باليمين، لا بد من البينة. من العلماء من يقول في هذه الحال يحلف المدعي، بحديث ما رد في ذلك نذكر في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، يعني هذا هو المدعي ما معه بينة، وهذا المدعى عليه امتنع من الحلف، حيث أن صاحبك قد امتنع احلف عنه، احلف أن عنده لك 100 أو 1000 قيمة كذا وكذا حتى منهما، فتكون عندنا قرينة الصالحين فأنها بنتنا ما يدل على أنه ظالم، وأن هذا حلف ما يدل على أنه صادق. يقول استحلف في كل حق آدم الجن سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها. حقوق الآدميين إما أن تكون مالا مثل ثمن مبيع عنده من قيمة سيارة أو قيمة بعير وجحده، أو مثلا عنده من أمانة وديعة قد خان فيها أو ما أشبه ذلك، هذه من حقوق الآدميين. تدعي المرأة على زوجها أنه ما أعطاها صداقها، أو يدعي عليها أنها ما أعطته خلعها، تدعي عليه أنه ما أنفق عليها مدة كذا وكذا، هذه حقوق آدمي. من حقوق الآدميين القلب، إذا ادعى عليك أنك صلته هذا حق آدمي فلك أن تحلف أنه كاذب عليه، وإذا لم تحلف حلف هو أنه صادق وأشباه ذلك، هذه حقوق الآدمية. أما النكاح فلا يستحلف فيه، فإذا ادعى عليه أنك زوجته ابنتك فلا يقبل حلفه ولا يلزمك اليمين إذا أنت نكلت، إن لم يكن عنده شهود فالنكاح لا يحلف فيه لا من المدعي ولا من المدعى عليه. وكذلك الرجعة، إذا ادعى أنه طلق امرأته ثم قال إني راجعتها، هل نقول له احلف؟ ما نقول، ولكن نقول اعطي شاهدين أنك راجعتها بالعدة. كذلك النسب، إذا دعا أن يوارثه لأني ابن عمه، هل نحلفه؟ لا نحلفه، وذلك لأنه لا يعلم إلا من قبله. أما حقوق الله تعالى فلا يحلف فيها، وكذلك العبادات. فإذا اتهم للزنا وثبت عليه الحد فأنكر ولم يكن هناك بينة، فلا نقول احلف أنك ما زنيت أو أنك ما قذفت ما شربت الخمر أو نحو ذلك. وهكذا العبادات، إذا ادعي عليه أنه ما زكى أو أنه ما صلى صلاة كذا فلا حاجة إلى التحليل، لأن هذا شيء خفي بينه وبين الله تعالى. كيفية اليمين التي أهله بها المدعى عليه، هل من المشروعات أن يحلف لله وحده أو بصفة من صفاته؟ تقدم ذلك بالأمس في الأيمان أنه يحلف بالله أو بصفته كوجه الله أو عزة الله، أو يحلف مثلا بكلام الله أو بالقرآن. يحكم بالبينة بعد التحليل، إذا حلف المدعى عليه حكم بالبينة وقيل لا شيء لك أيها المدعي، لأنك ما أتيت ببينة ولا أتيت بحلف. فإذا أتى بالبينة قال هؤلاء شهودي ولم يكن هناك ما يقدح فيهم، حكم بموجب البينة الذي هي شهود. إذا كان مثلا قد حلف، لو قدر مثلا أن المدعى عليه حلف، المدعي يقول ما عندي شهود ولكن أريد يمينه، حلف المدعى عليه أن ما عندي له شيء ولا يطالبني ولا اشتريت منه ولا عندي له أمانة ولا وديعة ولا ضربته ولا ضربت ولده، حلف قدر بعد ذلك أن ادعى عليه بالبينة بينة عادلة وأخبرها عند القاضي. فهل نقول الدعوة قد انقضت لما حلف؟ نحكم بالبينة التي وجدت بعد أن انتهت الدعوة نحكم بها ونقول تبين أن يمينك كاذبة، عليك أن تستغفر الله عن ذلك الحلف الفاجر والذي هي اليمين الغموض، وقد حكمنا عليك لما جاء البينة الذين هم عدول، فيحكم بالبينة ولو بعد أن حلف المدعى عليه. ماذا يشترط في البينة؟ الشهود اشترطوا أن يكونوا عدولا في الظاهر، يعني معروف في الظاهر أنهم يصلون ويصومون وأنهم من أهل الصدق ومن أهل الورع وليسوا فسقة ولا كفرة ولا غير ذلك، وفي غير عقد النكاح باطل. عقد النكاح يكفي فيه شاهدان شهادة عدلان ظاهرة، عدالة ظاهرة، وليس للمأذون أن يفتش ويقول أخبروني لباطن أمرهم، فقد يكونون غير صادقين ولا صالحين. نقول يحكم بالظاهر أنهما عدل، لأن في الحديث لا نكاح إلا بولي مشاهدي عدل، وفي رواية لا نكاح إلا بولي المرشد مشاهدي عدل، فشهود عقد النكاح يكفي فيهم العدالة الظاهرة. وأما شهود القضايا التي عند القاضي فلا بد أن يكون عدولا ظاهرا وباطنا. وإذا جهلهم القاضي طلب من يزكيهم، يا فلان هل تعرف هذا الشاهد؟ فيقول نعم أعرفه وأزكيه وأنه عدل. اشترطه المزكي معرفة الجرح والتعديل. إذا قال المدعى عليه هؤلاء مطعون فيهم أحضر لي يطعن فيهم، فإذا أحضر قالوا قال الشهود نعم هذا نعرف أنه قد شهد زورا، وهذا نعرف أنه لا يصلي مع الجماعة، وهذا نعرف أنه قد أطلق لسانه بالقذف يستبدونه ذلك، فهؤلاء قد جرحوهم فلا تقبل شهادتهم. وإذا قال القاضي لصاحب البينة ائتنا بمن يعدلهم، فالمعدل يقول نعم أعرف هذا الشاهد أنه عدل، يصلي ويصوم ولا يتعامل بربا ولا يشهد زورا ولا يكذب في كلامه وما أشبه ذلك، هكذا يكون المزكي. ولا بد أن الحاكم يعرف خبرته الباطنة. إذا كان القاضي يعرفهما باطنا وظاهرا حكم بمعرفته فلا حاجة إلى طلب مزكي، يقال يا قاضي هؤلاء شهودي فلان وفلان أما تعرفهم؟ يقول القاضي نعم أعرفهم، هل تعرفهم باطنا وظاهرا؟ فإذا قال نعم أعرف باطنهم وظاهرهم فإنه يحكم بهم ولا حاجة إلى مزكي. يقول وتقدم بينة الجرح، الشاهدان مثلا قال القاضي لا أعرفهما ائت بمن يزكيهما، قال المدعى عليه عندي فيهما جرح ائت بمن يجرحهما، المدعي جاء الاثنين يذكون فالمدعى عنه جاء الاثنين يجرحون. هذا يقول انهما فاسقان وانهما كاذبان من شهود الزور من الكذب هنا. هؤلاء يقولون انهما عدلان ظاهران يصليان ويصومان ويؤمنان بالله واليوم الاخر. القاضي تحير من يقدم؟ يقدم بينه الجارح، لان الغالب ان الجارح يعلم شيئا يخفى على المعدل، فلأجل ذلك يحكم القاضي لأن هذا غير مقبول لأنه قد جرحه هؤلاء وبينوا ما فيه من الجرح فلا يقبل دعواه. ينكر هنا مثال جهل الحاكم نقرأه مع من بعد إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول بارك الله فيكم من سماحة فضيلة الشيخ، حبذا لو ألقيت كلمة عن فضل الزواج خاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه المغريات، وكيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر أن الناكح يريد العفاف، وبين حديث اعقلها وتوكل حيث أني كثير وكثير مثلي يريد الزواج ولكن راتبه قليل، ويأتي لي بعض الشباب ويثبتني عن الزواج بحجة قلة الراتب والله يحفظه.
الحديث وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا وعد الله، قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هكذا إن يكونوا فقراء وعدهم الله. نقول الذين يثبتونك إذا كنت عندك مقدرة ولو أن تقترض أو أن تطلب من يساعدك فثق بالله أنه سيوفي عنك ويعينك.
أحسن الله إليكم. يقول إذا كان ولي الأمر امرأة فهل يجوز الخروج عليها؟
ولي الأمر يعني إذا تولت ولاية عامة فالأصل أنها أن المرأة وظيفتها تستر، فإذا قدم مثلا أن هناك دولة يولون المرأة ولاية عامة أو نحوها فنقول لا يجوز السمع لها والطاعة، بل يحرصون على أن يصلوها ويولوا رجلا.
أحسن الله عليكم. يقول هل تجوز الهدية للقاضي بعد انتهاء الحكم بين الخصمين؟
نرى أنه لا يجوز، لا يقبل ذلك ولو بعد انتهاء الدعوة إذا لم يكن هذا الذي أهدى إليه يهدي إليه من قبل، فأما إذا كان يتهادى من قبل فلا ذلك.
يقول كثير من البلاد لا يوجد فيها مجتهدون، فهل يبقى هذا الشرط في القضاء أم لا؟ وجزاكم الله خير.
يمكن أن يبقى البلاد التي مهملة ولا يوجد فيها من يحكم بالعدل ولا يوجد فيها شهود أو لا يوجد فيها من يزكي أو لا يوجد فيها من يحكم بالعدل، يصطلحون فيما بينهم.
أحسن الله إليكم. يقول لو أرسل صياد كلبه المعلم على فريسة فصاد غيرها فما الحكم؟
يجوز ذلك إذا سمى عند إرساله، لو أرسله على واحدة فصاد اثنتين وكان قد سمى حل أكله.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلته في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستفر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ولا تسمع على غيره حتى يحضر أو يمتنع، ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. فصل. والقسمة نوعان: قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار، وشرط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع، ومن دعا شريكه فيها وفي شركه نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أو وليه عليها. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد ومع تقويم الاثنان. وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضت، ثم يقرع وتلزم القسمة بها. وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. كتاب الشهادات: تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه، واعتبر ذكر شروط مشهود به. ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونضج، لكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته وعدالة، ويعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم لئلا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدو على عدوه في غير نكاح، فمن سره مساءة أحد أو غمه أو غمه فرحه فهو عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تسلموا على القضاء عرفوا أن القاضي قد يحتاج إلى بينة، البينة هم الشهود الذين يتبين الحق بشهادتهم، فإذا عرف الحاكم هؤلاء الشهود والبينة فلا حاجة إلى أن يطلب من يزكيهم، لأن معرفته يقينية، فعندئذ يكون أو تكون شهادته أو تزكيته كافية. أما إذا جهل حال البينة فإنه يطلب من يزكيهم ولا يقبل في التزكية ولا في الجرح ونحوهما إلا رجلان. وإذا جاء رجلان فكل واحد منهما يزكي الاثنين، فإن قال أحدهما أنا لا أزكي إلا واحدا وقال الثاني أنا لا أزكي إلا واحدا لم يكتفئ. إذا كان شاهدان فجاء شاهدان مزكيان، كل واحد من المزكيين يزكي الاثنين، يقول هذا أنا أعرف هذا وأزكيه وأعرف هذا وأزكيه، قال الثاني أنا أعرفهما جميعا وأزكيهما. ها هنا حصل أن كل واحد جاء اثنان ليزكيا. أما إذا قال واحد أنا أزكي هذا، قال الثاني أنا أزكي هذا، صار كل واحد ما زكاه إلا واحد، فلا بد حينئذ أن يطلب اثنان أيضا أو واحد من زكي الاثنين. فلو جاء بثلاثة، واحد قال أنا أزكي واحد، والآخر قال أنا أزكي واحد، والآخر قال أنا أزكي الاثنين، قبلت التزكية، لأن هذا الذي زكى الاثنين يكون قد حصل تزكية الاثنين، وكل واحد من الاثنين زكى واحدا، فحصل لذلك أن كل واحد منهم زكاه اثنان. وكذلك الجرح، إذا جرحهما الخصم وقال هؤلاء مقوم فيهما أثبت الطعن، فلا بد أن يأتي بما يطعن فيهما من المطاعم التي ذكرها في كتاب الشهادات، وهي كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. لا بد أن كل واحد يجرحه اثنان، أو أن اثنين يجرحان الاثنين، فيقول مثلا هذا لا يصلينا الجماعة، أو هذا يسمع الأغاني، أو هذا يشرب الدخان أو الخمر، أو يتعاطى مخدرات، فيكون ذلك طعنا فيه فلا تقبل شهادته. بعد ذلك يقول من ادعى على غائب فهل تسمع بينته؟ يقولون تسمع إذا كان الغائب مسافة قصر، يعني لا يأتي إلا بعد يومين أو بعد أربعة أيام، يومين ذهابا ويومين إيابا. إنسان قال أن يأدعي على زيد، وزيد يقيم مثلا في الأفلاك أو في القصيم، وفي ذلك الوقت هذه المسافة لا تقطع إلا في أربعة أيام أو خمسة أيام، ففي هذه الحال يقول عندي شهود يشهدون أنه هو الذي ضربني أو هو الذي أخذني مالا أو عنده أمانة وجحدها، عندي شهود. في هذه الحال القاضي يأخذ شهوده ويكتب شهادته، لأن صاحب الحق قد يقول إذا لم تقبل شهادته وما تكتبها الآن فسوف يذهبون لأنهم يعني ليسوا من البلد، واغتنمت الآن حضورهم يكتب القاضي شهادتهم، وإذا حضر الخصم بعد ذلك طلب منه: هل أنت معترف أو أنت منكر؟ إذا كنت منكرا فهما شاهدان وهما فلان وفلان، هل تطعن فيهما؟ فإذا طعن فيهما وأتى بالجرح قبل جرحا، وقيل لصاحب الحق ائت بغيرهما، فإذا أتى بغيرهما ولم يكن فيه طعن حكم له. هذا إذا كان بعيد المسافة قطع. وهكذا لو ادعى على واحد في البلد ولكن استخفي المدعى عليه الذي عنده الحق، اختفى في البلد موجود في هذا البلد ولكن لا ندري أين هو، إن كان في بيته فإنه يغلق بيته، وقد يكون أيضا عند صاحب له بطرف البلد ولم يقبل على إحضاره. والبينة يقولون أكتب شهادتنا وإلا سوفنا مسافر، فإن القاضي يطلبهما ويكتب شهادتهما حتى يأتي المدعى عليه. وهكذا لو كانت الدعوة على ميت أن فلانا الذي مات هو الذي اصطدم بجداري، أو هو الذي عمل هذا الحادث حتى مات معه ابني ولكنه هو أيضا مات، البينة حاضرون، القاضي يكتب شهادتهم حتى يأتي ولي الميت ويدافع عنه حتى لا تفوت الشهادة، الشهود قد يموتون قد يتفرقون قد يسافرون، فيكتب شهادتهم. وكذلك لو كان مدعى عليه غير مكلف، ادعى على هذا المجنون، ادعى على هذا الصبي انه قتل او سرق او انتهب او افسد ولم يكن له ولي الآن، وليه غائب، تقبل الشهادة وتكتب، يسمع الشهادة القاضي ويحكم بموجبها، إلا في حقوق الله تعالى، حقوق الله مثل الزنا والخمر وقطع الطريق وترك الصلاة وما أشبه ذلك، هذه لا تسمع وهو غائب حتى يحضر، لأنها مبنية على المسامحة. وأما حقوق الآدمي فإنها مبنية على المساحة والمضايقة، ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يلتمس. يعني إنسان موجود في البلد ادعيت عليه بدعوة وهو حاضر وعندك بينة، لا تسمع بينتك حتى يحضر، أو يرسلون إليه فيمتنع ويقول لا أحضر ولا أعترف ولا أتنازل، فحينئذ يسمع القاضي البينة ويحكم بها إذا كان الحق لآدم. هكذا ذكروا. ثم في هذه البينة قد يقال إن الحالة قد تغيرت من مسافة القصر، كانت مسافة القصر مثلا نحو 85 كيلو، ولكن في هذه الأزمنة هذه المسافة تقطع في ساعة أو في أقل من ساعة، ففي إمكان القاضي يقول سفره قريب ما بينك وبينه إلا ساعتين، ساعة ذهاب وساعة إياب، اذهب إليه بهذا القطار بهذا واطلب منه الحضور، فإذا امتنع بعد ذلك ذلك الأليم. فأما أني أسمع دعواته وهو قريب، حتى ولو كان مثلا في القصيم، حتى ولو كان في الحجاز، بإمكانك أن تحضره في يوم أو في نصف يوم، فليس هناك مسافة. أحضره حتى تسمع الدعوة وهو حاضر، وحتى تسمع البينة فيرد أو يسافر أو يداول. وهكذا أيضا تغيرت بوجود المسالمات الهاتفية، فإن في الإمكان أن القاضي يتصل به إذا حضرت البينة وحضر المدعي، سأل عن هاتف هذا المدعى عليه فرفع السماعة واتصل به وقال له فلان ادعى عليه أنك ظلمته أو أنك جحدت أمانته أو أنك هدمت جداره أو قلعت شجرته أو نحو ذلك، فأحضر بينة وهم فلان وفلان، فهل تطعن فيهما أو هل تقر بذلك؟ فإن لم تطعن فإننا سوف نحكم عليه. في هذه الحال يتصل به ويخبره بالدعوة ويخبره بالشهود ويطلب منه أن يطعم إن كان عنده مطعم، فإذا لم يكن عنده مطعم فإنه يحكم عليه. فإذا قال عندي مطعم طلب منه الحضور ليس هناك مسافة، حتى ولو كان في خارج المملكة يمكن أن يكلمه، ولو كان في الشام أو في العراق أو في اليمن يمكن أن يكلمه فيقول إنه حضر وادعى إليك بكذا، فهل تعترف بهذا الحق أو لا تعترف؟ فإذا قال أعترف حكم عليه، وإذا قال لا أعترف قال قد أحضر شهودا فلان وفلان هل تطعن فيهم؟ فإذا قال لا أطعن حكم عليه، فإذا قال إني أطعن سمع منه طعنه وجرحه، فإذا قال أمهل القضية حتى أحضر أمكنه أن يمهله وأن يؤخر القضية لتقارب الأماكن. يقول ولو رفع إليه حكما لا يلزم هناك ظهور ينفذه لازمه تنفيذه، إذا كان التنفيذ عند القاضي في هذه الأزمنة التنفيذ عند المحافظ وعند الأمير هو الذي ينفذ قضاء القضاة الذين في محافظته، ولكن لو رفع إليه قضية من قاض آخر والمدعى عليه في محافظته فإنه ينفذه. عادتهم بهذه الأزمنة أن الدعوة تكون في بلد المدعى عليه، فإذا كان المدعي من أهل الرياض والمدعى عليه من أهل مكة فإن المدعي يذهب إلى قاضي مكة ويقول له أني أدعي على فلان الموجود الآن، فيحضر ويشهد عليه الشهود، فإذا لم يطعن فيهم حكم قاضمته عليه بالإلزام، وإذا حكم رفع الحكم إلى أمير مكة، والأمير هو الذي ينفذ، يلزمه ويقول حكم عليه القاضي بكذا، أخرج ما حكم وسلم ما حكم به عليه، فيلزمه بذلك. لكن لو مثلا أن الدعوة كانت في المدينة، المدعي والمدعى عليه، وحكم قاضي المدينة وأخرج بذلك فتوى، ثم إن المدعى عليه انتقل إلى مكة، فجاء المدعي بالفتوى وقال يا أمير مكة، فلان حكم عليه بهذا الحكم، حكم به قاضي المدينة، وهو الآن يقيم بمكة، فإن أمير مكة يلزم وينفذ، فيقول أخرج ما عندك، ادفع ما حكم به عليه، وإلا عاقبناك. فالتمهيد يكون على الأمراء والمحافظين. وقديما كان التمهيد على القاضي يلزم ويقول إني قد حكمت على فلان بكذا، يا فلان سلم الحق الذي عندك. ثم قد يكون المحكوم عليه غائبا، فإذا حكم بالحكم وأعطفك لصاحب الحق وقال إني حكمت بموجب بينته ولكن المحكوم عليه انتقل إلى مكة مثلا أو إلى الأحساء، انتقل إلى مكان آخر، اذهب لفتح هذا إلى قاضي الأحساء وقل إن فلانا عنده لي حق قد حكم به القاضي وهذا فتح الحكم وهو موجود عندكم. فالقاضي يأمره وينفذ حكم القاضي. أما لو أن القاضي الثاني قرأ الحكم ورأى فيه خللا ورأى فيه خطأ وغلطا، أو جاء المدعى عليه وبين أن القاضي قد أخطأ وقال إنه حكم ببينة غير مقبولة، أو أن البينة لهم فيها مصلحة، فإن القاضي الثاني ينقض الحكم الأول ويقول لا أحكم بذي، وذلك لأنه رأى أنه غير صالح وأن عليه مطعن. في هذه الأزمنة القاضي إذا حكم بحكم فإن المحكوم المدعى عليه يطلب إمهالا حتى يعترض عليه، يسمونه لائحة الاعتراض، أخرج لائحة الاعتراض، فيقول أعترض على الحكم بكذا، وأعترض عليه بكذا وكذا، وأعترض عليه بكذا وكذا، فإذا اعترض عليه بهذه الاعتراضات نظر فيها القاضي مرة أخرى، فإن كانت مناسبة نقض حكمه الأول، وإن لم تكن مناسبة أجاب عنها وقال الصواب كذا والصواب كذا. وفي هذه الأزمنة أيضا الحكومة شكلت هيئة التمييز وهي التي تنظر في الحكم بعد القضاء إذا لم يقنع المحكوم عليه فيرفع إلى هذه الهيئة. والآن غالبا كل دعوة يطلب أهلها تمييزها، يطلبون أنها تميز. الهيئة كثرت عليهم المرافعات، يمكن يأتيهم لكل يوم مئات القضايا وألوف القضايا، وغالبا أنهم لا يقرؤون تلك القضايا وإنما ينظرون إلى مقدمة القضية ثم يكتبون موافقة. ونرى أن القضية أنه ينظر في دعوى المدعي وفي اعتراضاتها بالمعترض، ولا يكتفون بقراءة الدعوى والإجابة الأولى. هذا هو الواجب لأنهم يحكمون، لأنهم يعتبرون قد حكموا. فإذا لم يقرأوا القضية ولم يقرأوا الاعتراضات فليس لهم أن يحكموا ولا أن يوافقوا، لهم أن يردوها ويقولون نحن منشغلون أو لم نتفرغ لقراءتها أو يسكت لها لجنة أو ما أشبه ذلك. مما تكلم فيه كتاب القاضي إلى القاضي، هل يقبل أم لا؟ إذا كتب القاضي الذي مثلا في نجران إلى القاضي الذي في عرعر بينهما مسافة طويلة أنني قد حضر عندي فلان وقد كتبت دعوى يدعي بكذا وكذا، وحيث أنه مقيم عندكم فإن عليك أن تحضره وأن تستقره أو تسأله فيقبله إذا كان في حق آدم، وينفذه قاضي مثلا عرعر أو مثلا قاضي في خارج المملكة. وهكذا أيضا إذا كتب القاضي إلى قاضي آخر دعوى حكم بها أنني حكمت على فلان الموجود عندكم، حكمت عليه بكذا وكذا وهو موجود عندكم فنفذ الحكم، ينفذ في حقوق الآدمي ولا ينفذ في حقوق الله تعالى التي منها الرجم والجلد ونحوها. كانوا يختلفون في كتاب القاضي أن يشهد عليه شاهدين، يقرأهما على شاهدين، اشهدا أن هذا كتابي الذي وجهته إلى فلان، خذا هذا الكتاب واذهبا به إليه واقرآه عليه وقولا إنا نشهد أن هذا كتاب قاضي نجران كتبه ونحن حاضران وأشهدنا عليه فشهدنا بما فيه، فلك أن تنقره ولك أن تنفذه. ولا يقبلونه إذا كان كتابا عاديا، ولكن في هذه الأزمنة أصبحت الكتب مبررة وأصبحت محفوظة ومسجلة. إذا كتبها القاضي مثلا فإنه يسجلها ويجعلها في ظرف ويسلمها لناقل البريد، وناقل البريد يحفظها حتى يسلمها لمن كتبت له، يسلمها للقاضي الثاني. وإذا سلمها فالقاضي الثاني يفتح الظرف ويجد فيه مثلا ختم ذلك القاضي وختم محكمته، ففي هذه الحال يجزم بأنه كتاب فلان ولا حاجة إلى أن يقرأه الأول على شاهدين والشاهدان يقرأانه على الأول على الثاني لثقة الثاني بأنه كتابه. وكذلك أيضا وجد في هذه الأزمنة المكالمات، فإن القاضي قد يسلم القاضي ولو كان بعيدا فيرفع السماعة ويقول إنه ثبت عندي كذا، إنه ثبت عندي لفلان كذا وكذا، والشهود كذا، وفلان يقيم عندك، فعليك أن تنفذه وعليك أن تخبره. ثم أيضا جاء هذا الذي يسمى بالفاك الذي في الإمكان إرسال ذلك الصوت بواسطة هذا الفاك في لحظات، فيصل إلى القاضي الثاني ويقرأه كما هو فينظر فيه، إن شاء حكم به وإن شاء رده أو نقضه. فهذا حيث وجدت هذه الأجهزة ونحوها. إذا كان في بلدة ليس فيها الهاتف أو ليس فيها الفاكس أو ليس فيها بريد منتظم، ففي هذه الحال نرى أنه يعمل بكتاب القاضي إلى القاضي بالشروط التي ذكرها. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما حكم به الأول لينفذ له الثاني. حكمت على فلان بكذا وفلان موجود عندكم فخذ الحق منه، القاضي الثاني ينفذه، وكذلك المحافظ والأمير ينفذه. أما إذا قال ثبت عندي ببينة كذا وكذا، فهذه البينة ثبتت عندي والأمر إليه، احكم بهذا الذي ثبت عندي، فهل يحكم به؟ يقولون لا يحكم الثاني لما ثبت عند الأول إلا إذا كان بعيدا بينهما مسافة قصر. قد عرفنا أن مسافة القصر تختلف باختلاف الأزمنة، وأنه أيضا وجدت المكالمات ووجدت المكاتبات وما أشبهها. الفصل الذي بعده يتعلق بالقسمة. القسمة هي إفراز نصيب الشريك عن نصيب شريكه. القاضي قد يحكم بقسمة المال المشترك بين اثنين، لأنه قد يكون بين الشريكين خصومات ودواعي، وكذلك يكون بينهما منازعات لقول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليلغي بعضهم على بعض، ولقوله تعالى ورجل فيه شركاء متشاكسون، أي يكثر بينهم المشاكسة والمجادلة ونحو ذلك، فيطلبون القسمة فيترافعون إلى القاضي ليحكم بينهم، فعند ذلك يقول اقتسموا. ذكروا أن القسمة نوعان، قسمة التراضي وقسمة الإجبار. فقسمة التراضي في الشيء الذي لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كحمام ودور صغار، فهذه قسمة التراضي إذا كان بينهما دار صغيرة مساحتها مثلا ثمانية أمتار طولا وسبعة أمتار عرضا مشتركة بين اثنين، وقالوا نريد قسمه، نريد أن نقتسمها. إذا اقتسمتم يكون لك يا هذا أربعة أمتار وثلاثة، أربعة في ثلاثة أو في سبعة، ماذا تنتفع بها؟ ضيقة ولا تنتفع بها. إذا قال أنا راضي اقسموا لي، هل ترضى أنت أيها الثالث أن تكون هذا قسمتك؟ إذا أردت أن تبيع، هل أحد يشتري منك هذه الدار التي عرضها ثلاثة أذرع؟ إذا أردت أن تؤجل، هل أحد يستأجرها وهي بهذه المسافة؟ قسمها يفسدها ويتضرر أهلها. لكن لو قالوا رضينا، كل من الطرفين رضي، فإن صار يقسمهما، يأتي بواحد يقسم بينهما فيبني حاجزا بينهما، لك يا هذا كذا ولك يا هذا كذا، هل رضيتما؟ قال رضينا. الحمام هو قديما المكان الذي يغتسل فيه تحت الأرض، يعني يحفرونه في البلاد الباردة كالشام ومصر والعراق وبعض البلاد، يحفرون حماما في الأرض، يعني نحو خمسة أمتار في الأرض دورين، الدور الأسفل يكون فيه الماء، ينزل فيه الذي يريد الاستحمام يعني الاغتسال والنظافة، قد يكون صغيرا الحمام، يكون هذا الحمام مثلا عرضه أربعة أذرع وطوله خمسة أذرع، وإذا قسم فإنه يختل ولا يبقى ينتفع بنصفه، فلا يقسم إلا إذا تراضوا. قد يكون أيضا بين ثلاثة، يعني هذا الحمام بين ثلاثة، أو هذه الدور أو هذا الدكان بين ثلاثة أو أربعة. الدكان مثلا الذي عرضه مترين وطوله أربعة أمتار مشترك بين اثنين، طلبوا القسمة فلا يقسمه إلا إذا تراضوا كلهم، يشترط رضا كل الشركاء. فإذا تراضوا، فإن كان فيها تقدير فإنه كبيع، ومعناه أن لكل منهم القيام، كأنه يقول بعتك نصيبي في هذا القسم، والثاني يقول بعتك نصيبي في هذا القسم. فإذا رجع أحدهما في مجلس الخيار فله ذلك، لأن حكمها كالبيع. ثم يقول ومن دعا شريكه فيها أو في شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. إذا قال أنا شريك في هذا الدكان الذي عرضه متران، ولكن أنا أريد البيع، إما أن تبيعني وإلا أبيعك، وإلا بعنا نصيبنا جميعا، نبيع نصيبنا. فإنه يجبر. إذا قال أنا شريك في هذا الدكان، أنا شريك في هذا العبد أو في هذه الفرج أو في هذا السيف، العبد ما يمكن قسمه، والسيف ما يمكن قسمه، والفرس ما يمكن قسمها، وإنما تباع. فإذا طلب أحدهما البيع فإن له ذلك، وله أن يجبر الثاني. القاضي أو الأمير يجبر من امتنع، لأن صاحبك متضرر بالشركة، يقول إنه ينتفع بها وأنا لا أنتفع، إنها معطلة، إنها مؤجرة بأجرة زهيدة أو نحو ذلك، فأنا أريد بيع نصيبي أو أريد تأجير نصيبي بأجرة أكثر من ذلك، فإن الحاكم يجبرهما، يجبر بقية الشركاء. يجبرهما على بيع أو إجارة، وإذا أبى أحدهما وقال أنا ما أبيع نصيبي في هذا العبد ولا في هذا الجمل ولا في هذا الدكان، أجبر أو الحاكم يبيعه أو القاضي يبيعه أو يؤجره ويقسم الثمن أو يقسم الأجرة بينهما. يقول له إما أن تبيع نصيبك مع نصيب صاحبك أو تشتري نصيب صاحبك، فإذا لم توافق فإننا سنبيعه. فإذا قال بع نصف شريكي، قد يقول نصف شريكي فلا نجد أحد من الرغبة، لكان نصفه مثلا متر ما نجد أحد من يشتريه. وكذلك إذا كان نصيبه في هذا السيف، من الذي يقول أشتري نصف السيف؟ ماذا يريد بنصف السيف أو نصف الفرس؟ يجبره على أن يبيع أو يجبره على أن يؤجر، أو يبيعه الحاكم ويقسم الثمن عليهما يلزمهما بذلك، أو يؤجره ويقسم الأجرة. هذا ما يتعلق بقسمة التراضي. النوع الثاني قسمة الإجبار، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كمكيل وموزون من جنس واحد من عدول كبار. يجبر على القسمة، فإذا قال أنا اشتريت أبو فلان كيس من البر والآن أريد نصيبي، الأول يقول أنا لا أقسمه ولكني سوف أبيعه، يجبر من امتنع فيقسم الكيس بالصاع أو بالكيلو ويعطى كل واحد منهم نصيبه يتصرف فيه. وكذلك لو كان كيس تمر مثلا أو شيئا يوزن كحديد أو قطن أو طوف، ففي هذه الأحوال كلها يجبر من امتنع، لأنه ليس ببيع وإنما يسمى إفراز. وهكذا لو كان بينهما أرض واسعة مسافتها مثلا 100 متر في 100، وكانت مشتركة بين 2 أو 3 وطلبوا القسمة، يجبرون من امتنع منهم يجبر. لو قال إن إذا قسمناها نقصت قيمتها، الجواب أصحابك طلبوا قسمتهم يريدون أن يعمروا، أنت إذا أخذت نصيبك إن شئت بع وإن شئت فأجل وإن شئت فأمر، فيجبرهم الحاكم ويقسمها بينهم ويعطي كل واحد نصيبا. إذا كان لا يحتاج ليس فيها ضرر ولا رد عوض، إن كان فيها رد عوض فلا بد من التراضي كما تقدم في قسمة التراضي. وصورة ذلك إذا كان بيت مثلا معمور طوله مثلا 20 مترا وعرضه 20 مترا، معناه أنه نحو 400 متر، وهو بين 2، ولكن يختلف القسم الجنوبي عن القسم الشمالي، فالقسم الشمالي مثلا على طريق واسع وعلى مكان معروف وقريب مثلا من المرافق ومن الخدمات، وأما القسم الجنوبي فليس على مرفق وليس حوله ولا أمامه إلا طريق ضيق. في هذه الحال إذا قسمناه نصفين كل واحد منهما يقول أنا أريد الشمالي مثلا، في هذه الحال نقول من كان له القسم الشمالي يدفع للآخر 100 ريال أو 1000 أو 10,000، هذا فيه رد عوض، فهل هذه قسمة إجبار أو قسمة تراضي؟ قسمة تراضي، لأن فيها رد عوض، فليس كل منهم يرضى بهذا القسمة، يعني بأي يقول سمعته. أما إذا كانت الأرض في صحراء وليس فيها وليس حولها بنا أرض راسعة 200 في 200، وهذه عندها مرافق وخدمات وهذه كذلك، وهي مثلا بين 4، في هذه الحال إذا طلب القسمة جاز ذلك وأجبر على ذلك وليس فيها رد عوض. إذا قسمناها 4 كل واحد له 100 في 100، فهذه قسمة إجبار لا ضرر فيها ولا رد عوض. الشيء الذي يكال كالأكياس أو يوزن كالحديد والقطن ويكون من جنس واحد ليس بينه تفاوت، يعني هذا بر كله وهذا رز كله، والدور الكبار والأراضي الواسعة القسمة فيها قسمة إجبار، يجبر الشريك أو يجبر وليه إذا كانت الشراكة لولي يتيم أو لولي مجنون، ويقسم الحاكم على غائب إذا كان أحدهم غائبا يقسم عليه إذا طلب الشركاء الحاضرون أو طلب أولياؤهم يقسم الحاكم عليهم. هذه القسمة ماذا تسمى؟ تسمى إفراز، ليست كالأولى، الأولى تبيع، فهذه إفراز وليس فيها خيار، ولكن إذا تفاوتت الرغبات فإنهم يقرعون بينهم وكل يأخذ ما يصيبه بالقرعة. القاسم الذي يتولى القسم اشترط فيه شروطا، أن يكون مسلما فلا يتولى القسم إذا كان كافرا، وأهل الشراكة مسلمون، وأن يكون عادلا فلا يكون فاسقا، لأنه قد يظلم أحدهما ويعطيه أكثر أو يعطيه أقل، وأن يكون عارفا بالقسمة، يعني قد جرب وعرفت تجربته أنه من أهل المعرفة وأهل الفطنة، ما لم يتراضوا بغيره. لو قالوا نرضى بك يا فلان قسمت بينهم وأنت لست من أهل التجربة ولكن رضوا بك فقسمت بينهم فتراضوا نفذت القسمة، هل يشترط العدد؟ يكفي طاس من واحد، لكن إذا كان هناك تقدير فلا بد من اثنين. إذا كان هناك رد عوض، مثلا إذا قسمنا الدار وكانت تختلف وقلنا لا بد أن نزيد صاحب هذا القسم الشرقي عن هذا الغربي لأن هذا أرغب، كم نقدر التفاوت؟ نأتي باثنين. قدروا فيقولون نقدر هذا القسم الغربي ب300,000 ونقدر الشرقي ب200,000، فيكون هذا هو 3 أخماس والآخر يكون خمسان. الذي يأخذ الغربي يلتزم بدفع نصف الخمس، يدفع للآخر 500,000 مثلا إذا أو 50,000 أو نحو ذلك، يعني نصف الخمس حتى تتساوى. التقدير لا بد من اثنين، تقدير الفرق بين هذا وهذا، هذا خمسان وهذا ثلاثة، وهذا خمسان وهذا ثلاثة، الفرق بينهما كذا، الذي يأخذ هذا يرجع نصف الخمس. يقول وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، تتعدل بالأجزاء بالأنفاق. إذا كانت الأرض واسعة هذه قسمناها وإذا هي 400 متر أو مثلا 4,000 متر أو 40,000 متر يعني نحو ذلك، فهذه تقسم بالأجزاء، أن تقسم بالأجزاء لك يا هذا 100 متر وأنت يا هذا 100 وأنت يا هذا 100 وأنت يا هذا 100 أو اثنان لك يا هذا 200 ولك يا هذا 200، لأنها مستوية لا فرق بينهما. الرغبة في هذه مثل الرغبة في هذا، تقدر السهام بالأجزاء. الأجزاء هي السهام، يعني هذا مثلا 200 وهذا 200، هذا إذا تساوت. فأما إذا لم تتساوى فإنها تقدر بقيمة. إذا قسمنا مثلا هذا البيت نصفين شرقيا وغربيا وكان بينهما تفاوت، نقدر فبالقيمة كم يساوي الشرقي. فإذا قالوا مثلا الشرقي يساوي 400,000، كم يساوي الغربي؟ يقولون يساوي 600,000. فهذا يسمى التقدير بالقيمة، تقدر القيمة بينهما ويأخذ كل منهما ما يناسبه. قد يكون لأحدهما مثلا ثلثان، فإذا قدرنا أن هذا 600 وهذا 200، فالذي له الثلث يأخذ الذي مثلا 600 ويرد على الآخر، لأن المجموع مثلا 800، فإذا قدم هذا 400 وهذا 600 فيرد أيضا الزائد صاحب الثلثين، يأخذ نصيبه ويرد الزائد على صاحب الثلث. وكذلك إذا قدرت بالرد أن اقتضته، فإذا وزعوها أقرع بينهم، فمن أصابته قرعة كذا فإنه يرضى بما أصاب وتلزم القسمة بالقرعة. أما إذا لم يقترعوا وتراضوا بينهم وقالوا نحن نقسم الأرض، نحن إخوان والأرض بيننا، فنقسمها ولك الخيار يا أخي. فقال بل لك الخيار، كل منهم إذا خير صاحبه فلا يحتاج إلى قرعة. وحينئذ إذا رضي وتفرق فإنها تلزم، ولو طلب بعد ذلك أن يعيدها لم يلزم. بعده يقول كتاب الشهادات، يعني الشهود، يعم ذلك تحمل الشهادة ويعم أداءها. تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. التحمل أن يدعوك يقول اذهب اشهد معي على فلان أنه اعترف بأن عندي له كذا وكذا، هل تذهب معه؟ هذا فرض كفاية لا يلزمك، بل تقول الشهود كثير لك أن تشهد غيري، اذهب بفلان، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، فهم أقدر مني وهم أفرغ مني أو نحو ذلك. هذا هو التحمل. فإذا لم يجد ألزم من تعين عليه، إذا لم يجد إلا أنت فإن عليك أن تذهب حتى تتحمل، حتى تحمل الشهادة، شهادة على بيع أو على نكاح أو على إثبات دين أو على إقرار ندين أو على إقرار بحق في ذمة أو أي شيء مما يحتاج إلى الإشهاد. أما أداء الشهادة فإنه فرض عين مع القدرة بلا ضرر. إذا تحملت الشهادة شهدت على فلان وفلان، شهدت عليه أو عليهما أنهما اعترفا بأن عندهما دين أو عندهما حق أو أنهما باع أو وقف أو أنه قد تنازل لكذا، شهدت عليه. ثم احتج إلى إثبات شهادتك عند القاضي ودعوك، فهل تمتنع؟ لا تمتنع، أداء الشهادة فرض عين. قال الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال العلماء إذا دعوا للتحمل فإن عليهم أن يمتنعوا، لأن في الإمكان أن يجد غيرهم. وأما إذا دعوا للأداء عند الحاكم فلا يمتنعون، بل ولا يحل لهم الكتمان. قال الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا كتم الشهادة وهو يعلم أنه يضيع الحق فإنه آثم قلبه. ولكن مع ذلك إذا قال أنا علي ضرر الآن، أنا أتضرر، أمهلوني، أنا الآن منشغل، أو أنا ناعس، اتركوني أنام، أو جائع، اتركوني أطعم، أو مرهق، اتركوني أستريح، أو نحو ذلك، فهل يلزمونه؟ لا يلزمونه، لأنه بهذه الحال عاجز وعليه ضرر. قال الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا تضر الكاتب وتتعبوه، ولا تضر الشهيد وتتعبوه وترهقوه، بل ارفقوا به فإنه مسلم، سيما إذا كانت الشهادة على شيء يمكن تداركه، يمكن أنه يؤجل يوما أو أياما فلا يلزم أن يؤدى في حينه. يقول مع القدرة بلا ضرر، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، وذلك لأنها تكون حينئذ شهادة لغير الله. الله تعالى يقول وأقيموا الشهادة لله، يعني اجعلوا شهادتكم لله ولا تأخذ على شهادتك أجرا. فالذي يقول أنا ما أشهد لك إلا إذا أعطيتني، إذا أعطيتني أجرة 100 أو 1000 في هذه الحال، إذا طلب أجرة فلا يعطى، لأن شهادته، لأن هذا طعن فيه فلا يكون مقبول الشهادة. أو كذلك أيضا لا يجوز للمشهود أن يطيل، يقول اشهد لي وأعطيك 100، أعطيك على الشهادة 100 أو 1000، هذا هو الجعل. أما إذا قال أنا سوف أستأجر للحضور، أستأجر مثلا سيارة أجرة، إذا اتصل بك وأنت مثلا في طرف البلد وقال يا فلان احضر أنا الآن عند القاضي وأنت شاهد لي، فإذا قلت أنا سوف أحضر ولكن أعطني أجرة سيارة الأجرة، أنا سوف أركب في سيارة أجرة أدفع له مثلا 20 ريالا، فلك أن تطلب، أن تطلب ما دفعته، لأنك ليس لك مصلحة من هذه الشهادة، المصلحة له، فهو الذي كلفك فعليه أن يدفع أجرة مركوب، لأنك تتأذى بالمشي، المتأذي بالمشي الذي يشق عليه إذا كان مثلا في طرف البلد، البلاد الآن واسعة، قد يكون بينك وبين المحكمة مثلا 40 كيلو، يشق عليك أن تقطعها ماشيا، بخلاف ما إذا كان بينك وبين 40 مترا أو 100 متر فإنك تأتي ماشيا ولا تتعذى بالمشي. يقول يحرم أن يشهد إلا لما علم، لا يجوز الشهادة إلا بعد التثبت. قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فلا بد أن يشهد عن علم. لأي شيء يحصل العلم؟ بالرؤية أو السماع أو الاستفاضة عن عدد يقع بهم العلم فيما يتأذر علمه غالبا بغيرها، كنسب موت ونكاح وطلاق ووقف وصرفه. الرؤية يقول نعم أنا رأيته عندما ضرب فلانا، أنا رأيته عندما انتهب منه مالا، اغتصب منه كيسا أو نحو ذلك، رأيته رأي العين، أنا رأيته عندما طعنه بسكين، أنا رأيته يسوق سيارة واصطدم بشجرته أو بجداره فهدمه، يشهد بما علم. كذلك السماع، يقول أنا سمعته يقول بعني بدين فقال بعتك بألف دينا إلى شهر أو إلى شهرين وشهدته عندما أخذ السلعة وحملها أو سمعته وهو يعترف أن عندي لفلان ألفا أو عندي لفلان مئة دينار أو ألف درهم أو نحو ذلك سمعت ذلك سماعا يقينيا يشهد للسماع. أما إذا لم يسمع ولم يرى ولكن استفاض عند الناس عن عدد كثير يعلم بهم ما يتعذر علمه، إذا قال أنا أشهد أن هذا ولد هذا، هل رأيته عندما ولد على فراشه؟ ما رأيته، ولكن أنا عرفته مثلا من 10 سنين وهو يمشي معه يقول هذا ولدي والناس يقرونه وهذا يدعوه يقول هذا أبي، فأنا أشهد أنه هذا ولده أو أن هذا أبوه، يعني أو أشهد أن هذا أخوه.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.